سوف نضع الأساس لهذه السلسلة في هذا الصباح على أن نتكلم أكثر في الأسابيع المقبلة، وسيكون التركيز بنعمة الرب على فاعلية الدم، فاعلية عمل الصليب. طبعاً نحن ندرك إنه القصة ابتدأت في السقوط، كل العملية، كل الخطة الإلهية طبعاً الله لم يفكر فيها في ذلك الوقت، لكن فعلها وشغلها في ذلك الوقت. وتحدث العهد الجديد عن فاعلية عمل الدم، وهذا يقودنا إلى فهم أعمق إذا شئتم لعمل الصليب. يعني عادة عندما نفكر في الصليب نحن نفكر في عملية الخلاص. هل عمل الصليب فقط له علاقة بالخلاص ويتوقف هناك، أم أن للصليب عملاً وفاعلية، ولدم المسيح عملاً وفاعلية يتعدى مسألة الخلاص؟ وربما السؤال الأبعد الذي نحاول الإجابة عنه هو عندما نتحدث عن حياة تغيرت من خلال عمل الصليب، لماذا نجد مسألة التغيير هذه بعيدة عن فكر واختبار الكثيرين الذين يظنون أنفسهم مخلصين؟ إذا فعلاً الصليب بغير، إذا دم المسيح بغير، أين هذا التغيير؟ أين هذا التغيير؟ ما هو العنصر المفقود؟ نحن الذين ندعي بأننا نعيش للمسيح، لكن بعضنا محبط، بعضنا يعاني من مرارة مستمرة، بعضنا يعيش من دون رجاء، بتشوف حياته تفتقد إلى الرجاء وبالتالي إلى الفرح والحيوية. لما بتسأله بيقول لك أنا مخلص. طيب إذا كنت فعلا مخلص، أين فاعلية الدم وفاعلية الصليب في حياتك اليومية؟ نحن لا نتحدث فقط بالنسبة للحياة الأبدية. طبعا أسئلة كثيرة وأفكار كثيرة، البعض ذكرناه والبعض لم نذكره، لكن بنعمة الرب في الأسابيع المقبلة ستتوضح الصورة أكثر. دعونا نذهب إلى سفر التكوين إصحاح 3، آيتين فقط، موضوع بسيط لكن نبني على أساسه. تكوين إصحاح 3، سوف أقرأ الآيتين 20 و21. يقول الكتاب: وداعا آدم اسم امرأته حواء لأنها أم كل حي، وصنع الرب الإله لآدم وامرأته أقمصة من جلد وألبسهما. وصنع الرب الإله لآدم وامرأته أقمصة من جلد وألبسهما. هذا ما سنتحدث عنه بنعمة الرب في هذا الصباح، وسنتحدث عن 4 أمور لها مساس بهذا النص، ولها مساس على النطاق الأوسع بالصليب وبعمل الصليب، يفهمنا إلى حد ما منطق الله في التعاطي مع الصليب. المسألة الأولى التي سنتحدث عنها هو أن غطاء ما من نوع ما احتاجه آدم وحواء. كان هناك حاجة إلى غطاء ما من نوع ما. الكتاب في سفر التكوين في هذا الأصحاح في النص الذي لم نقرأه، في الجزء الذي لم نقرأه، نستطيع أن نفهم أن أحد أولى تأثيرات الخطية هي أن الخطية فتحت عيني آدم وحواء، وفجأة اكتشفوا أنهما عريانين. أول شيء اكتشفوا أنهما عريانين، وبطبيعة الحال ردة الفعل لاكتشافهم هذا ذهبا وخاطا لنفسيهما ألبسة من ورق التين ليغطوا عريون. وجاء التأكيد الإلهي لمسألة الحاجة إلى الغطاء بأنه الله غير نوع الغطاء لكن كمان غطاهم. جيد أن نفهم أحبائي أن هذا العري الذي يتحدث عنه الكتاب ليس عريا جسديا فقط، لكن آدم وحواء شعرا بهذا العري عريا روحيا، فقضاء الغطاء الإلهي بسبب التمرد، عريا نفسيا أشعرهما بالخجل، وعريا جسديا بسبب الخطية وقف كلاهما في موقع مغلوط من ناحية العلاقة مع الله، على أساس أنه الله كان على علاقة طيبة بهما، وفجأة انتقلا إلى المقلب الآخر. العلاقة مع الله تخربطت، العلاقة مع بعض البعض تخربطت، والعلاقة مع ذواتهم اتخربطت، وبالتالي شعروا بأنهم مكشوفين، ما في غطاء. وهذا الشعور بأنك مكشوف مزعج، الشعور بأن لا ملجأ لك ولا غطاء مزعج نفسيا وروحيا وجسديا. وطبعا كانت المحاولة في أن يغطيا نفسيهما بورق التين. ومش بس غطوا حالهم بورق التين، بس خليني أشير له الشعور بالحاجة إلى الغطاء ظهرت بطريقة أخرى. لما نزل الله لحتى يواجههم في جنة عدن تخبوا، بدهم تغطوا. فهذه المواربة والهروب والاختباء كلها كانت محاولة للحصول على غطاء. مسألة أخرى نستطيع الإشارة إليها هنا، إنه حاولوا التغطي بوضع اللوم على الله. يعني إذا نحن منحط اللوم على غيرنا، على الله في هذه المسألة، نحن في غطاء فوقنا، ما حدا بيقرب لنا، ما حدا بيلومنا. والناس في هذه الأيام تفعل الأمر نفسه، حتى ما أقول المؤمنين بس المعنى بقلب الشاعر، تفعل الأمر نفسه، يستخدمون الملابس ومسائل أخرى، لكن الرغبة القلبية هي أن يظهروا على غير ما هم حقيقة عليه. لاحظ، مثل الفريسي يلي فات على الهيكل، ظاهر يظهر بأنه شيء بينما هو حقيقة مقروء بدقة من قبل الله. قال له الله سوري، أنت عم بتجرب تبين على ما لست أنت عليه. الاحتياج إلى الغطاء والرغبة في الغطاء هي لإظهار شيء من نحو الخارج، ولتغطية ذنب وخطية وعار داخليا. النقطة الثانية، موضوع أوراق التين، والاستنتاج بسيط هنا، إنه الغطاء الذي نؤمن لنفوسنا غير كافي، غير كافي. نحاول أن نخلق أغطية لنفوسنا. وهذه المسألة تظهر وتتبدى عندما نواجه بحقيقة وضعنا الروحي، وهذه مسألة لابد أن نواجهها إذ ننطلق في هذه السنة الكنسية، إن كنا جدياً نريد أن نكون على مستوى روحي مرغوب ومطلوب. رب يريدك تكون على مستوى روحي معين، وأنت تستخدم أوراق التين، بعضاً من أوراق التين الخدمة. أنا مشغول بالخدمة، لكن أنا منصرف بالخدمة عن علاقتي الشخصية بالله، عن هذه العلاقة الحميمة واختبار عمل الدم والصليب في كل يوم. يعني نصل نوعاً ما إلى نوع من القناعة والاكتفاء الروحي، نغطي على هذه الأمور بأوراق من تين الخدمة، وننسى أن الحياة الروحية هي حياة أعمق، حياة ديناميكية متطورة، أي أنا أتعلم شيئا جديدا في كل يوم وأعيش اختبارا جديدا في كل يوم. فإذن هناك ديناميكية معينة لا نجدها في حياة الكثيرين من المؤمنين. البعض يستخدم الأخلاق، البعض يستخدم نظرته إلى نفسه بأنه يعرف الكتاب، يفهم الكتاب، وبالتالي ليس بحاجة إلى عمل الروح القدس، عمل الصليب المستمر. وهذا يذكرني بلعبة كنا نلعبها عندما كنا صغارا، وربما البعض ما زال يلعبها عندما صار كبيرا، ولا عيب في ذلك. تعرف المونوبولي، تلعب اللعبة، لعبة المونوبولي في البيت، أحد أفراد العائلة يلعب جيدا، يستحوذ على البيوت والأوتيلات والمال، هذا مقبول طبعا. لكن تصوروا معي أنه يذهب في اليوم التالي إلى البنك ويأخذ أموال المونوبولي ويذهب إلى الصندوق في البنك عند أمين الصندوق، قال له جاي أنا أفتح حساب عندكم. أوكي، أهلا وسهلا، قد إيه بدك تحط بالبنك؟ $500,000. أوكي، حط له هن قدامه كله مصاري مونوبولي. شو بده يقول له أمين الصندوق؟ بده يقول له حبيبي هاي دول بيمشوا معك بالبيت بلعبة المونوبولي، لكن هون بالبنك ما بيمشوا. هكذا أوراق التين عند الرب، نستطيع أن نستخدم أوراق التين مع بعضنا البعض، نتخبى عن بعضنا البعض، لكن عندما نقف عند الرب يقول لنا الرب هذه الأمور بتمشي بالبيت، ربما بتمشي بالكنيسة، لكن أمامي أنت عريان ومكشوف أوراق تين. وأظن يجب أن نصل إلى القناعة بأننا لا نستطيع أن نستخدم أوراق التين مع الرب. يقول بعض أنا أعلم في مدرسة الأحد، أنا أخدم في الجمعيات، أنا تعمد، أنا أقدم عشوري، أنا أخدم في عمدة الكنيسة، أليس هذا مقبولا عند الرب؟ روحوا معي لرومي 9 لو سمحتوا، رومي إصحاح 9. بالنسبة لليهود هذه الأمور التي نتحدث عنها أنا وأنتم هي لا شيء. لاحظوا شو بيحكي بولس عن اليهود برومي إصحاح 9 عدد 4 و5، بيقول لك الذين هم إسرائيليون ولهم التبني، لاحظ، والمجد والعهود والاشتراع والعبادة والمواعيد، ولهم الآباء، ومنهم المسيح حسب الجسد الكائن على الكل إلها مباركا إلى الأبد آمين. لا شو بدك أوراق تين أكثر من هيك؟ لكن ماذا يقول قبل ذلك؟ يقول فإني كنت أود لو أكون أنا نفسي محروما من المسيح لأجل هؤلاء، للي عندهم كل هالمواصفات هاي. بولس عم بيقول يا ريتني محروم من المسيح من شانهم. بكلام آخر، هذه الأوراق أوراق التين لا تنفع، لا تنفع، لأنه ليست هذه الأمور التي تجعل بالنسبة لله من اليهودي يهوديا حقيقيا، بل على العكس ما قالوا في الأصحاح الثاني من رومية لما قال لأن اليهودي في الظاهر ليس هو يهوديا، ولا الختان الذي في الظاهر في اللحم ختانا، بل اليهودي في الخفاء هو اليهودي، ختان القلب بالروح لا بالكتاب هو الختان. بالنسبة لله هذه كلها أوراق تين ما لا قيمة. لو شو ما كان منصبك في الكنيسة، لو شو ما كان خدمتك في الكنيسة، بالنسبة لله إن لم تكن علاقتك مع الرب علاقة صحيحة، هذه كلها تصير أوراق تين. قرأت إيضاح له علاقة بجيش الخلاص، البعض منكم سمع عن السالفيشن آرمي بسويسرا، بمدينة بال بسويسرا. في عيد، ما راح أجرب ألفظ اسمه بالألماني، بس يوازي ثلاثة المرفع الماردي جرا على هالنسق، بيلبسوا ماسك أقنعة، وقال إنه بهيديك الليلة بيعملوا كل شيء يلي ما بيعملوا كل السنة. يعني أي شيء بيخطر على بالهم ما بيعملوا كل السنة بيعملوا بهيديك الليلة. والنكتة يلي بيحكيها السويسريين عن هالموضوع، قال بدك تشوف بعد 9 أشهر قديش في أولاد غير شرعيين بيولدوا من هيديك الليلة. لكن مش هون النقطة، طبعا النقطة انه كل مرة كل سنة بهيداك الوقت جيش الخلاص بيعبي المدينة بلائحات إعلانية كبيرة مكتوب عليها الله ينظر خلف قناعك، الله ينظر خلف قناعك. هذا صحيح، الله ينظر خلف القناع، لأنه بالنسبة له كل شيء من الخارج هو أوراق تين، أوراق تين. لكن يعني هذه مسألة حساسة بالنسبة لنا وبالنسبة لكثر الذين عاشوا الحياة المسيحية لسنوات. من الظاهر أوراق تين، من الداخل ما بعرف شو نوعية الاختبار اليومي مع المسيح، لا أدري، لا أدري. وهذا طبعا يظهر حقيقة في معاطاتهم اليومية مع الحياة ومع الخدمة ومع المسؤوليات. البعض يظن أنه بقيامه بأمور معينة هو يرضي الله، بالنسبة لله ورقتين. أقرأ الكتاب كل يوم ورقتين، أذهب إلى الكنيسة في كل أسبوع ورقتين، أرنم ورقتين، أعطي للمحتاجين ورقتين، أتبرع بالدم ورقتين. بالنسبة لله كله ورقتين، طالما عمل المسيح المغير لم يدخل فعلا إلى القلب. الأمر الثالث هو أغطية من جلد. حكينا عن ليه في ضرورة للغطاء، عن أوراق التين، والأمر الثالث هو أغطية من جلد. الله صنع أغطية لهما من جلد. هذا يقول لنا من البداية أن المؤهل الوحيد لصنع الغطاء وإعطاء الغطاء هو الرب. هي من البداية عم بيحط لنا المبدأ حتى ما يصير في حديث بالموضوع. هو المؤهل الوحيد. طبعا هو لا يخبرنا عن نوعية الحيوانات التي قتلت وذبحت لكي نعطى الأغطية من الجلد، لكن طبعا نقدر نستنتج بعدين من سريان الأمور في العهد القديم وحتى إلى العهد الجديد وممارسات العبادة في الهيكل نستطيع الاستنتاج بشيء من الدقة إذا بدكم أن المستخدم هنا كان الخراف، وربما في هذا إشارة إلى المسيح حمل الله الذي يرفع خطية العالم. ومن خلال السنوات التي مرت ما بين الخليقة وسقوط آدم ومجيء المسيح، طبعا كل الإشارات كانت إلى عمل الخلاص هذا. والحلو في الموضوع أنه حتى هذه المواعيد وهذه الكلمات دونت على رقوق كمان من جلد، من جلد، وكأنها صورة رمزية لهذا الغطاء، غطاء كلمة الله، غطاء كلمة الله. هل الله توقف عن صنع هذه الأغطية؟ طبعا لا، الله لم يتوقف. إن كان بالنسبة لغير المخلص هناك غطاء في الصليب، هذا موجود. بالنسبة للمؤمن هذا الغطاء مستمر، ونحن بحاجة إلى هذا الغطاء يوميا. هذا الغطاء يعطينا طمأنينة، هذا الغطاء يعطينا حماية، هذا الغطاء يعطينا قوة، جرأة. ليه؟ مغطى، مغطى، عندك هذه الجرأة، تستطيع أن تنطلق إلى عالم معادي لأنك مغطى، مغطى. طبعا هذا يأتي بنا إلى النقطة الأهم، وهي أنه مقابل هذه التغطية كان في ضرورة للموت. خليني أحكي بس شغلة بعد عن موضوع التغطية قبل أن أتكلم عن الموت، وهي أن هذا المنطق، منطق الغطاء، هو منطق الله في التعاطي معنا من العهد القديم وحتى اليوم، من الخليقة إذا بدكم وحتى اليوم. وهذا نفس المنطق هو الذي تعاطى فيه الله مع الشعب في مسألة حمل الفصح. الفصح هو العبور، قال أرى الدم وأعبر، أعبر. ليه؟ لأنه هذا الدم شكل غطاء بين الشعب وبين الملاك المهلك الذي رأى الدم على القائمتين والعتبة، عتبة الباب العليا، رأى الدم وعبر. هذه كانت علامة الحماية والطمأنينة. لكن كما قلت كان في ضرورة بأن يحصل موت لتتأكد الحياة. بالنسبة لنا المسيح مات لحتى يصير عندنا حياة، والكتاب واضح بسفر العبرانيين إصحاح 9 لما حكي عن من دون سفك دم لا تحصل مغفرة، من دون سفك دم لا تحصل مغفرة. يعني في شيء بده يصير لحتى نحصل على المغفرة، في شيء بده يصير. وطبعا هذه الحقيقة كانت مهمة بالنسبة لآدم، إنه حدا بريء يموت. ليه؟ لأنه بالنسبة لهم ما كان عندهم وضوح في الرؤية شو بده يصير. لما حكاهم الله في البداية قال له يوم تأكل من هذه الشجرة شو؟ موتا تموت. فأي تفكير بموضوع الموت، وما منعرف إذا كانوا بيفهموا شو معنات الموت لأنه ما شايفين شيء قبل هيك عم بيموت. فإذا أي شيء له علاقة بالموت، كائن ما يكون هذا الموت، سيكون موجها نحوهما. قال له موتا تموت. طيب هلا غلطوا، توقعوا قصاص الموت، لكن ما ماتوا. ماتوا روحيا مثل ما بيقول بولس بعدين برسالة أفسس، أموات في الذنوب والخطايا، ماتوا روحيا، صار فيها الانفصال عن الله، هالانقطاع عن الله، لكن ما ماتوا. وهالانفصال هيدا فرجوه من خلال هربهم من الله لما الله نزل على الجنة. لكن مع هيدا وكله جسديا كانوا ما ماتوا بعد. حتى الحية يلي جربتهم ما ماتت. شو اللي عم بصير؟ شو اللي عم بصير؟ فجأة بلاقوا كم غنمي مذبوحين مسلوخين، وهن عندهم تياب يضغطوا فيها. لا شك انه في فكرتين خطرت ببال آدم وحواء، في فكرتين كتير من مين. الأمر الأول، عندما رأوا هذه الحيوانات المذبوحة لا شك أنهما فكرا إذن هذا هو خوف الموت، رهبة الموت، صعوبة الموت، شناعة الموت. فجأة هن ما شايفين شيء قبل هيك ميت، فجأة قدروا يشوفوا ما هو الموت، وأنه هذا الموت جاء بسبب الخطية. ليه؟ لأن أجرة الخطية موت، فإذا كان لابد أن أحد يموت. وبدي أفكر بشكل إيجابي عن آدم وحواء وأقول أنه ربما لما شافوا هالمنظر قالوا إذن من اليوم فصاعدا نحن سنرفض الخطية ونطيع الله بسبب شناعة هالموت. وهذا صار فعلاً بحادثة صارت لما ما أعرف البعض منكم بتذكر فيلم The Passion of the Christ، وبمشاهد الصلب، مشاهد الصلب عنيفة جدا ودموية، كتير عنيفة وكتير دموية. ولما عرض هذا الفيلم في أسبوعه الأول في إحدى المدن في ولاية تكساس الأمريكية، كان في شخص عم بيتفرج، وقد ما تأثر من مشهد موت المسيح طلع من السينما وراح لمركز الشرطة واعترف بالجريمة الكاملة. كان قاتل خطيبته، والبوليس من بعد التحقيق حكم انه الخطيبة هي انتحرت، فكانت جريمته كاملة، ما قدروا مسكوا عليه شيء. ذهب بسبب شناعة المنظر وشناعة الميتة التي ماتها يسوع. هل قد انكسر؟ هل قد تأثر؟ ذهب واعترف بالجريمة الكاملة. الفكرة الثانية اللي ربما خطرت على بالهم مع شناعة الخطية والموت، ربما فكروا في رحمة الله، إنه الله اختار بدل ما ينفذ فيهم حكم الموت، نفذ حكم الموت بمخلوقات بريئة تماما. وبرهن الله من خلال هذا انه من الممكن ان يدفع البريء ثمن الخطية بالموت. هلا لما بنطلع على تطور هالفكرة في الكتاب بنلاحظ انه موت الحيوانات والذبائح في الكتاب مش هي يلي كانت تخلي الله يعلن براءة الناس ويغفر للناس، لا، هذه الحيوانات كانت تمثل الذبيحة الكاملة الآتية إلى العالم، وعلى هيدا الأساس كان يغفر الله. لكن هالموت هيدا كان يشير إلى المسيح. هنا روعة هذه الفكرة. عند البداية ذبحت الحيوانات بديلاً عن آدم وحواء، حمل واحد بريء يموت عن الخاطي. تطورت هذه إلى مرحلة سفر الخروج، حيث أمر الرب كل عائلة من الشعب بأن تذبح حملاً واحداً عن العائلة. وبعدين تطورت التعليمات الإلهية خاصة في يوم الغفران يوم كيبور، عندما كان يأتي رئيس الكهنة ويأخذ تيسا من الماعز ويضع عليه خطايا الشعب، يأخذ تيسين، واحد منهم يرسل إلى البرية عزازيل مطرودا من بين الشعب، والآخر يذبح ويأخذ دمه ويرش على تابوت العهد، فصارت من ذبيحة واحدة لكل شخص إلى ذبيحة واحدة لكل عائلة، ومن ثم ذبيحة واحدة للأمة إلى أن وصلت إلى المسيح، ذبيحة واحدة عن كل العالم، عن كل العالم. ومنشان هيك يوحنا أشار إليه، هو ذا حمل الله الذي يرفع خطية العالم، العالم. وفي هذا الكلام أحبائي يبرز لنا الكتاب المقدس قوة وفاعلية موت المسيح. كثيرون يعيشون حياة الضعف وانعدام الفاعلية، مؤمنين يعيشون حياة ضعف وانعدام فاعلية من يوم إلى يوم إلى يوم، ليس هناك أي نوع من التغيير أو النمو أو النضج. هذا لا يعني أن المؤمن الناضج النامي لا يخطئ أو لا يسقط، لا، هذا ما لست أعنيه، إنما هناك مؤمنين اختبروا فاعلية الدم فنضجوا، نضجوا فكريا في نظرتهم إلى الحياة، في نظرتهم إلى العلاقات من خلال عمل الدم، نضجوا روحيا في علاقتهم مع الرب، نضجوا روحيا في نظرتهم إلى ما يقومون به. هم لا يفتشون عن أوراق تين، هم يريدون أن يكونوا مكشوفين أمام الله ويطلبون الغطاء الأوحد الناتج عن عمل الصليب ودم المسيح. أكثرنا يأتي إلى الله بأوراق تين ويريدون من الله أن يعترف بهذه الأوراق بأنها غطاء كافي، لكن الله لا يفعل هذا، الله لا يقبل، الله لا يقبل. ولهذا صلاتي في هذا الصباح أننا ككنيسة إن كنا نأتي أمام الله بأوراق تين، تربينا ببيوت مسيحية، نتصرف تصرفات مسيحية، نتكلم لغة مسيحية، نحكي الكلمات المضبوطة يعني واللغة المضبوطة، نخدم، نتحمل مسؤوليات، لكن في حقيقة الداخل نحن نتمسك بهذه الأمور كأوراق تين. والله يرفض هذا. في ترنيمة رائعة كتبت من سنوات طويلة، تقول الترنيمة: رجاء قلبي راسخ أساسه بر المسيح. بالنص الإنجليزي تبع الترجمة: أساسه بر ودم المسيح. My hope is built on nothing else than Jesus' blood and righteousness. عليك يا صخر الأزل ألقي رجائي والأمل. والعدد الأخير رائع، يقول: وحين يأتي الرب في الأمجاد في اليوم الأخير أبدو لديه طاهرا، مش بورقتين، لا، بثوب بره المنير. عليك يا صخر الأزل ألقي رجائي والأمل. أحبائي، هذه دعوة للكنيسة، لكل مؤمن، لكل فرد كبير ولا صغير. ما ننغش بمظاهر روحانية. خلينا نتأكد أنه علاقتنا صحيحة مع الرب وغطائنا هو بر المسيح. ما نلبس قدام بعض ورائتين، لأنه في النهاية الامتحان سيكون ما أسميه امتحان الغطاء الذي سيمتحن فيه الرب. هل نحن لابسون الغطاء الصحيح؟ قال الملك دعا ناس إلى العرس فامتلأ العرس من المتكئين بمتى 22. فلما دخل الملك لينظر المتكئين رأى هناك إنسانا لم يكن لابسا لباس العرس. المطلوب أغطية من جلد، الأخ فايت لابس ورائتين. وكم من الناس يدخلون هذه الكنيسة وهم لابسون أوراقتين. بالمناسبة بس بحب لكم، في أوراقتين صناعة أوروبية سينية للي بحب، لكن كلها أوراقتين أوراقتين. قال له يا صاحب كيف دخلت إلى هنا وليس عليك لباس العرس؟ ما تفكروا أنه رح يكون عندنا إجابات كثيرة. قال فسكت، ما عنده جواب. ليه؟ لأنه سأب أنه في الأحد الأول من الشهر العاشر حضر وعظة وفهم أنه اللباس المطلوب للعرس هو أغطية من جلد بسبب ذبيحة المسيح، لا يصنعها إلا المسيح. حينئذ قال الملك للخدام اربطوا رجليه ويديه وخذوه واطرحوه في الظلمة الخارجية. خلاص. صلاتي أحبائي أن نمتحن ذواتنا، نمتحن علاقتنا بالرب. هل خلاصنا خلاص صادق صحيح مبني على عمل الصليب؟ والغطاء الذي نتغطى به هل هو غطاء بر المسيح؟ كساني رداء البر يقول سفر إشعياء، رداء البر، هذا رداء بر المسيح، وهذه ما قالته الترنيمة، وهذا ما نفهم من تعليم كلمة الله. يا ريت نبدأ السنة الجديدة بوضع القديم وراءنا وننظر إلى الصليب ونقول أنا أقبل غطاءك يا رب. كفى ورائتين رح نشلحهم اليوم ونلبس بر المسيح والوعي والنضج الذي يأتي به هذا البر لكي نكون سبب بركة للعالم. دعونا نحن رؤوسنا لكي نصلي.